السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. جاء في عهده لمالك الأشتر مما كتبه في هذا العهد إلى مالك يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة تحت عنوان الرحمة والتسامح في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الإنسان في تعامله مع الأشياء المادية من حقه أن يستخدم لغة الفرض والقوة لكي يكيف الأشياء وفق ما يريد، ولكي يطوعها لخدمة مصالحه ورغباته. فالله سبحانه وتعالى سخر له ما في الكون، ولهذا من حقه أن يتصرف في الأشياء الموجودة في الكون كما يريد. إنه يفرض على الأشياء بمقدار ما يتمكن رغبته، كمثال الأحجار. هذه الأحجار الموجودة الإنسان يكيفها كما يشاء، ينحت منها، يكسرها، يفتتها، يصفها، يكيفها كما يشاء. الأخشاب أيضا يتعامل معها كما يشاء. الحديد، كل شيء في هذا الكون الإنسان مصرف في التعامل معه، وأن يفرض عليه ما يريد وفق مصلحته ورغبته. هذا بالنسبة للأشياء، ولكن ماذا عن المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان؟ هل يحق للإنسان أن يفرض على الآخرين من حوله ما يريد وما يشاء؟ كل إنسان له مصالح وله رغبات وله آراء، وهو يعيش ضمن مجتمع، ضمن محيط اجتماعي، قد يختلف رأيه مع آراء من يحيط به، وقد تتناقض مصلحته مع مصالح من يعيش معه. وقد تتفاوت الرغبات، هو يرغب في شيء والآخر معه يرغب في شيء آخر. ماذا يصنع الإنسان في التعامل مع محيطه الاجتماعي؟ هل يحق له أن يتعامل مع البشر كما يتعامل مع الحجر؟ كما أنه بالنسبة للحجر يكيفه كما يشاء، أريد الحجر الخشب الحديد بهالحجم بهالطريقة بهالأسلوب. الذين يعيشون معي أيضا أنا أتحكم، أريدهم بهالمقاس بهالطريقة بهالأسلوب. هل يحق للإنسان ذلك؟ كلا. لماذا؟ لأن الله تعالى أجاز له التصرف في الأشياء وسخر الأشياء له، لكنه لم يسخر الإنسان له. خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. الله أجاز لك أن تتصرف في الأشياء المادية كما تريد ووفق مصالحك ورغباتك، ولكنه بالنسبة للبشر أنت لا تملك هذا الحق، لأنهم غير مسخرين لك. السماء مسخرة لك، الأرض مسخر لك، البحر مسخر لك، الشجر مسخر لك، كل هذه الأشياء مسخرة لك. أما الإنسان فهو مسخر لربه تعالى فقط، وليس مسخرا لبعضه بعض بمعنى الاستعباد. وثانيا، لو أراد الإنسان أن يسخر الآخرين وفق رغبته، الآخرون الذين يعيش معهم في المحيط الاجتماعي يريد أن ينحت آراءهم شخصياتهم ورغباتهم وفق ما هو يشاء، هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع الإنسان في الغالب ذلك. وإذا كان يستطيع فهو يستطيع في وقت ما ومع بعض ما ولوجود خلل ما، أما في الحال الطبيعي في الحالة السوية لا يستطيع الإنسان أن يفرض على الآخرين. خيار الفرض خيار مرفوض وخيار فاشل، قد يستمر لفترة ولكنه ما يلبث أن ينتهي مفعوله ويستهلك في مختلف المجالات. في مجال الرأي لا تستطيع أن تفرض على الآخرين آراءك وأفكارك، ولا يجيز الله تعالى لك ذلك، لأنه لو كان يحق لأحد أن يفرض رأيه على الآخرين لكان الله تعالى قد فرض رأيه بالقوة على الناس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله تعالى أعطى الناس حريتهم في هذه الحياة، الحساب يوم القيامة، أما في هذه الحياة فالناس أحرار في آرائهم وأفكارهم العقدية السياسية في مختلف المجالات. لا إكراه في الدين، ولا يحق لأحد أن يفرض رأيه على الآخرين. وكذلك في مجال السلوك، لا يحق لك أن تفرض على الآخرين سلوكا معينا. نعم، في إطار القانون الذي يتوافق عليه الناس، القانون الذي هو لمصلحة الناس وليس لمصلحة الشخص أو الفئة أو الجهة كما يفترض، هذا بحث آخر. وكذلك على مستوى الرغبات، لا يحق للإنسان أن يفرض رغبته على الآخرين. في المجال العائلي مثلا، الإنسان يعيش مع عائلته، مع زوجته، مع أبنائه، هل يحق للإنسان أن يفرض آراءه وأفكاره على عائلته؟ لا، لا يحق له ولا يجوز له شرعا. إذا كانت الزوجة لها رأي آخر، حتى لو كان لها دين آخر كما هو الحال بالنسبة للزواج من الكتابية، لو أن مسلما تزوج من كتابية تدين بدين آخر كالمسيحية أو اليهودية أو المجوسية أو أي دين من أديان أهل الكتاب، كونها زوجة لك لا يجيز لك أن تفرض عليها دينك. زوجتك لكن ما تفرض الدين عليها، ولا يجوز لك أن تفرض مذهبك عليها. لو أن إنسان تزوج زوجة من مذهب آخر، وطبعا بين المسلمين يجوز التزاوج على اختلاف مذاهبهم حينما تكون العلاقة علاقة طبيعية ليست علاقة فرض، إذا كانت العلاقة طبيعية لا مانع، المسلم كفو المسلمة، المؤمن كفو المؤمنة، والإيمان كما يقول الفقهاء هنا بمعنى الإسلام. فإذا تزوج الإنسان امرأة من مذهب آخر لا يحق له أن يفرض عليها مذهبه، وكذلك مختلف آرائه لا يحق أن يفرضها عليها ولا على أبنائه. حينما يصبح الأولاد بالغين راشدين فإنهم شخصيات مستقلة، لا يحق للأب، لا يحق لأي من الوالدين أن يفرض الرأي على الأولاد، يقنعهم، يحكي معاهم، هذا بحث، لكن أن يفرض عليه لا يحق. وكذلك فيما يرتبط في مصالحهم ورغباتهم، لا يجوز بالنسبة للزوج، الزوج لا يجوز له أن يتدخل في مصالح زوجته، أمورها الاقتصادية إذا كان عندها مال، إذا كانت تريد أن تتخذ قرارا اقتصاديا، الزوج لا حق له أن يفرض عليها. وكذلك أمورها الاجتماعية، لا يحق للزوج أن يفرض على زوجته بالنسبة للعلاقات الاجتماعية. هذول بعض الأزواج بعض الأحيان يعني هو عنده مشكلة مع جهة، مع ناس، لا تحاكيهم، أنا ما أسمح لك أن تتواصلي أو تحاكي الناس الفلانيين لأن هو عنده مشكلة وياهم، هذا ما يجوز. أنت عندك مشكلة تفرض مشكلتك على زوجتك؟ ما يصح، لا يجوز. الزوجة حق الزوج عليها في جانبين فقط، حق الاستمتاع الجنسي وأن لا تخرج من بيته بغير إذنه على تفصيل عند الفقهاء هل هو مطلق أو فيما يعارض حقه في الاستمتاع، هذا بحث. أما غير ذلك آراءها أفكارها، في بعض الأحيان تأتينا مشاكل فيما يرتبط بالقضايا الدينية، امرأة زعلانة من زوجها أو غاضبة لأن زوجها لا يلتزم ببعض الواجبات الدينية أو ببعض المستحبات، أو زوج غاضب من زوجته لذلك، حتى في هذا المجال الشرع يقول أنت لك حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حق الفرض بالقوة هذا ليس من حقك أنت، ليس من حقك شرعا أن تفرض على زوجتك أو أن الزوجة تفرض على زوجها بالقوة، هذا ليس من حقها. وهكذا بالنسبة للأولاد، الأولاد أيضا لا يحق للأب أن يفرض عليهم، أساسا سياسة الفرض فاشلة، لأنك لو فرضت عليهم من دون اقتناع منهم فإنهم سيجدون فرصة للتملص من هذا الفرض. إذا أنت تريد الطريق الصحيح أقنعه وليس أن تفرض عليهم. أما فيما يرتبط بمصالحهم والقرارات التي ترتبط بحياتهم فهذا أيضا ليس من حقوق الوالدين الفرض على الأولاد. وإذا كانت للولد مصلحة معينة ولكن الأب لم يرتضي ذلك، هل يعتبر عاقا؟ الابن يريد يتزوج زوجة معينة، الوالدان أو الوالد أو الوالدة ما تقبل، هل من حق الأب أو الوالد أن يفرض على الولد بحيث إذا خالف يكون عاقا؟ الفقهاء يقولون هذا ليس من العقوق، وأن هذا لا يدخل في نطاق حقوق الوالدين، ما يرتبط بمصالح حياة الولد هو صاحب القرار فيه، هو الذي يقرر. الأب ينصح، الأهل ينصحوا، إذا ما قبل خلص. ولو خالف والديه ليس عاقا في نظر الشرع فيما يرتبط بمصالحه، لكن عليه أن يحسن التعامل مع الوالدين. رجل يسأل الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أهوى امرأة أريد أن أتزوجها ويهوى أبواي غيرها؟ الوالدان يقولوا لا تتزوج هذه، تزوج هذه، فماذا أفعل؟ أجابه الإمام: تزوج من هويت ودع من هوى أبواك. أنت اللي بتتزوج، مو هم اللي بيتزوجوا. وبالتالي لا يحق للوالدين أن يفرضا على الولد. نعم بالنسبة للبنت، هذا بالنسبة للولد الذكر، بالنسبة إلى البنت الفقهاء يختلفون. إذا بلغت البنت سن الرشد كانت راشد، هل لها الحق أن تختار زوجها أو لا بد من موافقة ولي أمرها؟ وولي الأمر، ولي أمر البنت في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو الأب أو الجد للأب فقط، غيرهما لا ولاية له عليها. إخوانها تجي عندنا مشاكل كثيرة، الأخ معترض، أنت ما عندك ولاية شرعية، صح ضمن النظام في البلد، هذا ناحية نظامية، من الناحية الشرعية الأخ ليست له ولاية على أخته، والأم ليست لها ولاية على بنتها. الولاية للزوج للأب وللجد للأب. بعض الفقهاء يقولون لا بد من إذن الولي، وبعض الفقهاء يقولون لا يحتاج إذن الولي، إذا كانت بالغ وراشد تزوج نفسها. أغلب فقهاء إلى القدامى يرون أنه لا يحتاج إذن الولي، أغلب فقهائنا المعاصرين يشترطون إذن الولي إلى جانب رضا البنت، يفرض عليها، هذا باتفاق العلماء ما يجوز أن يفرض على البنت زوجا معينا. أمس فقط اتصلت بامرأة وكانت متألمة متأذية، جاي خاطب لبنتها وهم يريدون هذا الخاطب، يعني الأب والأم مرتاحين إليه، البنت مو راضية ما تريده، فالأم اتصل وتأخذ النخيرة: شيخ البنت مو راضية وإحنا نريد، وهذا خوش إنسان وجيد وفرصة. خيرة؟ كيف خيرة؟ يعني تأخذ خيرة تفرض إرادتك على البنت، تبهدي لحياتها. إذا فرضتم عليها القبول بمن تكره حياتها ما راح تستقر. وبقيت مدة في التليفون حتى أقنع الأم، ولا أدري اقتنعت أم لا، أنه شرعا لا يحق لكما الفرض على البنت، وعقلا ليس من مصلحة البنت أن تفرضوا عليها ما تكره. أما إذا كانت هي راغبة في الولد، هنا قلت الاختلاف الفقهي اللي موجود في المسألة، إذن الإنسان لا يحق له أن يفرض. جميل جدا، عندنا رواية حول الأكل، حول الطعام، أنه الإنسان الأكل في البيت أو البرنامج الغذائي حسب رغبته هو، لو حسب رغبة عائلته. الرواية تقول: المؤمن يأكل برغبة بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته. يعني المؤمن الحقيقي يخضع لرغبة أهله وعائلته في البرنامج الغذائي، بينما غير المؤمن الحقيقي، طبعا التعبير بالمنافق هنا مجازا، يعني مزدوج الشخصية، مو المنافق بالمعنى الشرعي بالاصطلاح الشرعي، يخلي أهله يأكلوا برغبته، هو يحب هالأكلة هو يفرضها على البيت. إذن الإنسان لا يحق له أن يفرض على المحيط حوله حتى القريبين منه، لا يفرض رأيه ولا يفرض رغبته. ما هي الخيارات؟ أنا أحب أن يكون اللي المحيط اللي معي متوافقين مع رغبتي ومع مصلحتي، ما هو الحل؟ الفرض مرفوض. الحل تقنع الطرف الآخر، حاول تقنع الآخر، الطرف الآخر برأيك، تكسب محبته. كثير من الناس حينما تكون هناك علاقة محبة ومودة يتنازلون عن رأيهم للطرف الآخر لأنهم يحبونه. الآن في العلاقات الزوجية، أهم شيء في العلاقات الزوجية، قد تكون رغبة الزوجة تختلف عن رغبة الزوج في شيء من الأشياء، أو رغبة الزوج تختلف عن رغبة الزوجة، لكن ما الذي يجعلهما يتوافقان، يتنازل كل منهما للآخر؟ وجود المحبة. وهكذا بين الناس، أنت مرافق ناس في سفر أو شلة عندك أنت صديق معاهم، يمكن مشوار معين أنت ما ترغب، شيء معين أنت ما ترغب، لكن تتنازل من طوع نفسك لأنك تحبهم ومتوافق معهم. وهكذا في مختلف المجالات، قد لا يكون الشخص مقتنع برأيك، قد لا يكون هو يمتلك رغبتك، لكن لأن في علاقة محبة ومودة ينسجم معك. فالفرض مرفوض، الطريق الوحيد هو الإقناع والجذب والاستقطاب. فإذا لم يتحقق الجذب والاستقطاب ما الحل؟ أنا ما قدرت أقنع الطرف الآخر اللي معي في محيطي برأيي أو برغبتي، وما لي حق أفرض عليه، إذن ما الحل؟ أمام الإنسان أحد خيارين، أحد حلين. الحل الأول الدخول في الخصومة والمناكفة والصراع مع الطرف الآخر، لأن في اختلاف في الرأي، لأن في اختلاف في الرغبة، لأن في تنافي في المصلحة، وكل واحد من الطرفين ما راضي يتنازل للآخر، الدخول في صراع، الدخول في خصومة، هذا حل. الحل الثاني التكيف. تكيف، لازم تشوف لك طريقة تتكيف، انت عندك رأي والآخر عنده رأي. ونحن سنتحدث حول هذه النقطة في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بعض الناس يتسرعون في الدخول في الخصومات مع من يختلف معهم في الرأي أو في الرغبة ضمن الإطار الخاص أو الإطار العام، مع زوجته، مع أولاده، مختلف في رأي معين، مختلف في رغبة معينة، يصر والطرف الثاني يصر ويدخلوا في صراع. وإحنا نشوف أغلب الصراعات العائلية هذه مشكلتها، هناك اختلاف حول موضوع، حول قضية، حول مسألة، حول رغبة، وما حد من الطرفين راضي يتنازل للآخر، تصير خصومة، تصير مشكلة. هذه الخصومة، الناس اللي يتسرعوا في الخصومات سواء كان في المحيط الخاص أو في المحيط العام، ناس في المجتمع عندهم رأي غير رأيك الديني أو غير رأيك السياسي، غصب إما أن يقبلوا برأيي أو أدخل معهم صراع، هذا الدخول في خصومة. طيب الدخول في الخصومة، حتى لو أنت قادر على أن تنتصر في خصومتك فهذا النصر انتصار اسم. الإمام علي عليه السلام في هذا السياق يقول: ما ظفر من ظفر الإثم به. وإذا لم تكن قادر على الانتصار فإنك ستعيش والآخر حالة صراع، وحالة الصراع تستهلك جهود الطرفين وتؤذي الطرفين وتوقع في الحرام. كلمة جميلة جدا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: من بالغ في الخصومة أثم. بعض الناس يبالغوا في الخصومة، إذا عنده مشكلة يا أحد يرفعها إلى فوق إلى آخر شيء. من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم. إذا تدخل الخصومة بكل قوتك تأثم تتورط في الحرام، وإذا لا تدخل الخصومة بجزء من قوتك الطرف تعطي فرصة للطرف الآخر ينتصر عليك. من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يتقي الله من خاصم. غالبا اللي يدخل في الخصومات يجانب التقوى، فالأفضل أن يجتنب الإنسان الخصومات، وأن لا يدخل في أي خصومة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أبناءه، قال: إياكم والمراء والخصومة، فإنهم لا يخلون من ضربين. قال: يا بني إياكم ومعاداة الرجال، فإنهم لا يخلون من ضربين، من عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل عليكم. اللي بتخاصمه إما يكون عاقل، وإذا عاقل راح يتعامل معك إن كنت أنت حاولت خصومته بالطريقة اللي هو يربح أنت ما تربح. من عاقل يمكر بكم أو جاهل، إذا دخلت الخصومة مع جاهل يعجل عليك، يعني يعاجلك بالمواجهة. ولذلك فإن أمير المؤمنين عليه السلام يدعو الناس أن يتجنبوا الخصومات: إياكم والمراء والخصومة، فإنهما يمرضان القلوب. يمرضان القلوب، يأذي الإنسان. دخول في الخصومة هو يسبب مشاكل للإنسان نفسه. فإذا لا يحق لك أن تفرض رأيك أو رغبتك على الآخر. الدخول في الخصومة مع الآخر فيها مضاعفات. يبقى الخيار الثالث صحيح، وهو التكيف. تكيف يعني ماذا؟ يعني أن تعترف بحق الآخر في رأيه ورغبته ومصلحته، وتحاول تسوي توازن. أنت إلك رأيك وهو إلى رأيه، أنت إلك مصلحتك وهو إلى مصلحته، أنت إلك رغبتك وهو إلى رغبته، تتفق الأطراف على الاحترام المتبادل. وهنا يحتاج الناس إلى خلق الرحمة والتسامح. إذا الناس عندهم خلق الرحمة وخلق التسامح يستطيعون أن يتكيفوا مع بعضهم البعض. أما إذا سادت نفسية العناد والتعصب، طبعا العناد والتعصب ناشئ من الجهل. نحن نجد في المجتمعات الأخرى هذه الأشياء نتحدث عنها كقيم وكمبادئ، المجتمعات الأخرى تمارسها في حدود حفظ مصالحها. المجتمعات الأخرى في اختلاف بينهم في الآراء، في الأفكار، في المصالح، ولكنهم وجدوا وصلوا إلى هالمستوى أن يتعايشوا مع بعضهم البعض، وأن يكون هناك احترام متبادل للمصالح وللآراء وللرغبات. ولهذا نحن لا نسمع عن مشاكل عندهم على أساس فكري. الآن كثير من الناس في أمريكا في أوروبا أبنائهم يدخلوا الإسلام، أزواجهم، زوجاتهم، إخوانهم، أخواتهم، ما في مشكلة، هذا رأيه، صار مسلم هذا رأيه. يختلفوا في انتماءاتهم السياسية، يختلفوا في أفكارهم، يختلفوا في آرائهم، بس متفقين على أن يتكيفوا فيما بينهم، كل واحد حر في رأيه. وهنا نجد كلمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، احبب لنفسك، احبب لغيرك ما تحب لنفسك. انت لك حق يكون لك رأي، غيرك هم إلى حق يكون لك رأي، واكره له ما تكره لها، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك لك. انت ما ترضى الغير يفرض عليك، ليش تفرض على الغير؟ انت ما تقبل ان الغير يجي يفرض عليك رأيه، ليش انت تريد تفرض رأيك على الغير؟ هذه المبادئ هي التي تنبثق من الوعي ومن خلق الرحمة والتسامح. الرحمة والتسامح هذا الخلق الأساس، ليس هناك خلق بين بني البشر أكثر أهمية من الرحمة. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه، صفات الله كثيرة وأسماء الله الحسنى كثيرة، لكن ما هي الصفة المفضلة عند الله لنفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة هي الصفة التي يقدمها الله تعالى لنفسه على بقية الصفات، الرحمن الرحيم. ولذلك تؤكد النصوص الشرعية على مبدأ الرحمة، لأن الرحمة هي التي تجعل الناس قادرين على يتعايشوا مع بعضهم البعض، على يتكيفوا مع بعضهم البعض. إذا لم تكن هناك رحمة يعني يكون خصومات، يعني يكون عداوات، يعني يكون مناكفات بسبب اختلاف الآراء واختلاف المصالح واختلاف الرغبات. إن المجتمع يحتاج إلى الرحمة في مختلف الدوائر والمجالات، بدءا من الدائرة الأقرب للإنسان وهي الدائرة العائلية. الإنسان يعيش ضمن عائلة، أب، أم، أولاد، إخوان، ضمن العائلة. الرحمة ركن أساس في سعادة العائلة واستقرار الأسرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الحياة الزوجية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة لعلها تعبير عن حالة الحب المتبادل، لكن الحب وحده لا يكفي. لماذا؟ لأن هذا الزوج والزوجة كل منهما إنسان، بشر، له رأيه، له مصلحته، له رغبته. يصير تنافي في الآراء، يصير تنافي في المصالح، يصير تنافي في الرغبات. بعدين بشر، يصير منه خطأ، الزوج ممكن يخطئ، الزوجة ممكن تخطئ، فيحتاج شيء آخر ليرطب العلاقة بين الطرفين، ليمتص حالات التشنج بين الطرفين. ما هو؟ الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا ما في حالة تراحم داخل العائلة تتحول الحياة في العائلة إلى جحيم. ونحن نجد الآن ما يتحدث عنه على المستوى العالمي وما بدأنا نعانيه في مجتمعاتنا من الحديث عن العنف الأسري، كيف أن الأسرة بدأت تتفجر من داخلها، كيف تحصل حالة تفكك أسري خطيرة. لماذا؟ لأن الرحمة تفقد. كل واحد من الطرفين يريد يحقق رأيه، ويريد يحقق رغبته، ويريد يفرض رأيه. الزوج ممكن يريد يفرض، أو الزوجة تريد أن تفرض، فيصير تنافر، والنتيجة ماذا؟ يصبح البيت العائلي ساحة معركة. يتألم الإنسان حينما يقرأ ويسمع عما يجري في المحاكم من خلافات أسرية وعائلية، محامي عن الزوج ومحامي عن الزوجة، معركة معركة وتستنزف جهود. طيب من الخاسر في هذه المعركة؟ الطرفان يخسران، والضحية الأكبر منه الأولاد، الأولاد هم الضحية، صدق ضحية الأبناء. أي خلاف بين الزوجين الأولاد يدفعون الثمن، وأي ثمن؟ ثمن باهظ، تتمزق نفوس الأبناء. شو يسوي هذا الابن؟ أبوه أمه، بالتالي هو يريد رعاية، يريد عطف، يريد أنشد، ينشد للطرفين. حينما يعيش الأبناء في معركة بين الأبوين تتمزق مشاعرهم، تتمزق عواطفهم، وأسوأ شيء أن يصبح الأبناء ساحة للانتقام. الأب بينتقم من زوجته عبر الإضرار بأولادها، أو الزوجة تريد أن تنتقم من الزوج عبر الإضرار بالأولاد وإن كان هذا أقل. فيكون الأبناء الأبرياء هم الضحايا، وبعد المجتمع ككل راح يكون هو الضحية. ليش؟ لأن هالخلاف العائلي وهالضياع اللي يعيشوه الأبناء هذا ينعكس على المجتمع، يفقد المجتمع أمنه واستقراره، يتخرج من هالعائلة المتمزقة المتفككة تتخرج عناصر الإجرام، تتخرج عناصر الفساد أو المهيئة للفساد. قبل يومين جاني أحد المؤمنين عنده مشكلة لإحدى بناته. طيب مشكلة، علاقات غير إيجابية، علاقات سيئة محرمة، وكان متألم. سألت ليش هالحالة صارت؟ مو وياك البنت؟ قال لا، هذه البنت تعيش مع جدها مع أبيه. ليش؟ وأمها؟ قال مطلق أمها، الأم مطلقة والبنت تعيش في بيت جدها والأب بعيد عنها، والجد هو الأب المتفرغ القريب سنا إلى أولاده وبناته، ويا الله يقدر يأثر. كيف تكون مع الجد؟ قلت له هذا النتيجة الطبيعية، هذه النتيجة الطبيعية، وهي ضحية، هي ضحية للحالة التي حصلت عندك وعند زوجتك. وبالتالي الطرفان يتضرران، الأبناء يتضررون، المجتمع يتضرر. ولهذا على الإنسان أن يقدم التنازلات في الخلافات العائلية، واللي يتنازل مو خسران، اللي يتنازل رابح. وإن كان خاص الرجال، أعوذ بالله، أنا أخضع لمرأة، أخلي المرأة تسيطر علي، أقبل شروطها، هذه العزة بالإثم. المسألة مو مسألة أنت تخضع لها أو تقبل شروطها، المسألة لمصلحتك. ولذلك القرآن الكريم يشير بدقة إلى هذه المسألة. الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صح أنت منزعج من زوجتك، بس اصبر عليها، اصبر عليها. ليش؟ لأن في صبرك عليها خيرا كثير إليك ولأبنائك وللمجتمع. أما إذا أنت ما صبرت ففي مقابل الخير الكثير يكون شر كثير إذا لم تصبر. طبعا نحن لا نستطيع، الوقت لا يسمح لنا أن نتوسع في موضوع العنف الأسري أو الرحمة داخل الأسرة، لكن ما نسمع من أخبار شيء يدمي القلب، يتألم الإنسان أنه مجتمع مسلم محافظ، كيف تحصل مثل هالأخبار؟ قبل يومين قريته في الجرائد، كيف أن زوجا في الجبيل، يعني في منطقتنا هذه، عند الإفطار ضرب زوجته ضربا شديدا حتى فارقت الحياة، ونشرت عنها الجرائد أيضا. وحالات كثيرة تحصل مع الزوجات مع الأبناء، كم نشرت الصحف وتقارير، مع أن ما ينشر جزء قليل، كثير من المعاناة اللي تصير في البيوت ما حد يدري عنها. جزء يسير اللي يطلع اللي ينشر. في بداية هذه السنة نشرت الجرائد أيضا أن عندنا في القطيف مواطن بنت عمرها 18 سنة ما أدت الامتحانات بشكل جيد، قام وحلق شعر رأسها وحاجبيها. البنت توسل بالأب حرقني اقتني أفضل، لكنه بكل قسوة ليش ما تجيب علامات زينة؟ ونشرتها الصحف أيضا، الجرائد نشرتها في وقتها. أيضا نشرت الصحف في مكة أب عند طفلة عمرها 8 سنوات لمدة سنة ونصف مقيدة بسلاسل الحديد في البيت، تنام بسلاسل الحديد، تدخل الحمام بسلاسل الحديد في حدود 2 متر، سنة ونصف. مطلق أمها وهي تعيش في شقة مع أختها 17 سنة عمرها أكبر منها، وهو ما مرتاح ما منزعج من بنته هذه، فمقيدينها بالحديد في البيت سنة ونصف وهي تنام بحديدها وقيودها وتصحو بها. هذا بشر يقوم بهذا العمل؟ أو اللي نشرتها القضية في الرياض، الطفلة شرعا اللي عمرها 11 سنة، وهذا في الواقع ألم يجب أن نحمله جميعا أن طفلة في بلدنا وفي مجتمعنا تواجه هذا المصير؟ عمرها 11 سنة أبوها علقها على الباب وصار يضرب فيها 6 ساعات حتى فارقت الحياة، ونشرتها الجرائد أيضا. هذا عنف، عنف غريب. ماذا تنتظر من أسرة تعيش هذا الجحيم؟ ماذا ستخرج إلى المجتمع؟ ولذلك يجب أن يحذر الإنسان، العقوبة شديدة. اسمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نبينا محمد. أنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من لطم زوجته على وجهها أمر الله مالك خازن النيران أن يلطمه 70 لطمة على وجهه في نار جهنم. وفي حديث آخر: من ضرب زوجته أقامه الله تعالى يوم القيامة فيفضحه على رؤوس الأشهاد. اتق ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. يمكن الزوجة ما تقدر تنتقم لنفسها، يمكن الأولاد ما يقدروا ينتقموا لأنفسهم، لكن الله ينتقم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. طبعا في بعض الأحيان يكون العدوان من الزوجة، يكون العدوان من الأولاد، وهذا أيضا عقوبته عظيمة، فإن من أغضبت زوجها بغير حق لم يقبل الله تعالى لها صلاة ولا عمل حتى يرضى عنها زوجها. وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صبر على خلق امرأة سيئة، من صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله ثواب الشاكرين. لاحظوا سيئة الخلق، يعني أخلاقها سجيتها السوء، مو مرة واحدة غلطة. للجرائد نشرت أن واحد زوجته جابت له شاي وما كان وياه سكر فضربها بإبريق الشاي وماتت بالفعل، راح ما كان سكر في الشاي، وهذا ليس حقا له، الخدمة مو واجب عليها له، هذا إحسان، وما شاء الله تحصل هذه المشاكل. إذن على الإنسان أن يكون في دائرته الخاصة رحيم. نبينا محمد صلى الله عليه وآله. يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولا يكن أهلك أشقى الناس بك. بعض الناس ويا الآخرين أهلا وسهلا شخصية، يحترم الناس ويقدر الناس وعزايم وولايم، لكن أهلا محصلين منه الوين؟ لا يكن أهلك أشقى الناس بك. سهرات في الليل ويا الشلة ومرتاح، وهذه مشكلة كبيرة عويصة نعانيها. هذه الحالة الشللية والسهرات الليلية بين الشباب متزوجين اللي عندهم عوائل. يا أخي أنت ما عندك زوجة، ما عندك عائلة، ما عندك أولاد، ما هذه العادة السيئة؟ أهلا وسهلا، يلتقوا الشباب ليلة في الأسبوع، بس المشكلة كل بيت في ليلة، يعني يروحوا إلى كل زميل عندهم ليلة، بالنتيجة كل الليالي مع بعضهم البعض، وآخر الليلة الله يخلص من شلته ويروح بيته. إذن أين حق أهلك؟ أين حق زوجتك؟ أنت لما تنشغل عن زوجتك، زوجتك أيضا تبحث عما تنشغل به، أفلام، مسلسلات، اتصالات، أشياء أخرى. إن لأهلك عليك حقا. هذه الحالة الشللية، الجلسات الليلية بين الشلل، الإفراط فيها والمبالغة فيها حالة سيئة، طريقة سيئة ينبغي أن يتوقف الناس عنها. العزلة خطأ، واحد ما يتواصل وما عنده أصدقاء، لكن هالطريقة إلى واحدة ونص إلى ثنتين هو مع شلته، آخر الليل هم يجي تعبان إلى بيتهم، وبعدين نشكو من المشاكل التي تحصل في بيوتنا وعوائلنا. هذا حرام، حرام للنتائج التي يؤدي إليها. أظن في هذه النقطة علينا أن ننصرف إلى النقطة الأخرى، تراحم على المستوى الاجتماعي، تراحم بين الناس بعضهم مع بعض. أمير المؤمنين عليه السلام يوصي مالك الأشتر، وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والمحبة لهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض منهم العلل، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. هذه ناحية مهمة تأكد عليها الأحاديث والنصوص. أنت في حياتك الاجتماعية في ناس يغلطوا عليك، وأنت تغلط تجاه ربك ولا ما تغلط؟ عندك ذنوب تجاه الله ولا ما عندك؟ عندك معاصي ولا ما عندك؟ فأنت في حاجة إلى رحمة الله، أنت في حاجة إلى صفح الله وعفو الله. ما دام أنت محتاج إلى عفو الله، أفضل طريق لعفو الله ممارسة العفو عن الناس. ورد في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإنسان اللي ما يرحم الناس الله تعالى لا يرحمه، كما ورد في النصوص والأحاديث الكثيرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يرحم الله من منع الناس رحمته. إذا أخطأت زوجتك، إذا أخطأ ولدك، إذا أخطأ جارك، إذا أخطأ آخر عليك، ارحمه مثل ما تحب أن الله تعالى يرحمك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا محمد، كيف أنال رحمة ربي؟ كيف أحصل رحمة الله؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: ارحم نفسك وارحم الناس يرحمك الله. ارحم نفسك وارحم الناس. أمير المؤمنين عليه السلام كان يتعامل مع الناس بالرحمة. شواهد كثيرة، لكن نريد أن نقف عند بعض الشواهد تجاه المخالفين المناوئين. إذا واحد رحم اللي يحبهم، إذا واحد يتعامل بالشفقة والرحمة مع أصدقائه ومحبيه، ما إلى فخر، هذه هي الحالة الطبيعية، نفسه منجذبة لهم. الفخر أن تتعامل بالإنصاف والأخلاق والرحمة مع من يخالفك. بعض الناس حلو المعاشرة مع أصدقائه، لكن ويل ويل واحد يختلف معه، تعال شوف شو يسوي فيه، هذا ما إلى فخر. فخر مع من يخالفك، مع من يناوئك. ألتقط لكم بعض هذه اللقطات. قال أصبغ بن نباتة: صلينا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذات غدات، فلما انتهى من الصلاة أقبل علينا رجل كأنه قادم من سفر من الشام، سلم، عرفه الإمام، يعني عرف أنه جاي من الشام من سفر، التفت إليه: من أين أقبلت؟ قال: من الشام. هو من حمير، حميري. قال: وماذا تريد؟ ليش جاي الكوفة؟ قال: لي حاجة يا أمير المؤمنين، عندي شغل في الكوفة. الإمام علي قال: تخبرني أو أخبرك؟ أنا أدري أنت ليش جاي، تعلمني لو أعلمك، تخبرني أم أخبرك؟ قال: لا، ما عندي شي، جاي حاجة. الإمام علي قال: طيب، في اليوم الفلاني كان معاوية جالسا في مجلسه مع أصحابه، قال: من منكم يذهب إلى الكوفة ويغتال علي بن أبي طالب وله 10,000 دينار؟ قال شخص: أنا يا معاوية، أنا أروح. قال: تفضل. يوم ثاني إجى الرجل قال: أقني يا معاوية. تندم وفكر: لا، أنا منسحب من المهمة. فقال معاوية: من منكم؟ هذا جبان. تراجع. شخص آخر قال: أنا يا معاوية. راح يوم ثاني أيضا، إجى تراجع. في المرة الثالثة معاوية قال: من؟ أنت قمت بشجاعتك، أنا يا معاوية. قال: يلا تفضل روح. فجئت إلى الكوفة حتى تقتلني تغتالني وتاخذ 10,000 دينار، هذا بعد وش سوي؟ اسقط في يدي. بس هل هذا بإيحاء علم غيب او في استخبارات للامام علي نقلت له هذا الامر؟ ما علينا من الموضوع، علينا من القصة. قال: صحيح صحيح يا امير المؤمنين. ضحك الامام، قال له: والحين هل تريد ان تنفذ ما جئت من اجله؟ يلا انا قاعد قدامك، تفضل. أو ماذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، خلاص أنا أتراجع عن مهمتي. فالتفت الإمام إلى قنبر، قال: أعطه راحلة وأعطه نفقة وأعطه المبلغ الذي يحتاجه حتى يعود إلى الشام. قم روح، تيسر روح. أكو واحد يسوي هاي الشكل؟ جاي يبغى يغتال الإمام علي، قل له: قم روح، قم روح. كيف تعامل مع الخوارج؟ معاناة الإمام مع الخوارج معاناة عظيمة. ليش؟ لأن دول كانوا ويا الإمام، تلامذة الإمام، تحت منبر الإمام، جنود الإمام، عباد، زهاد، وتالي يصيروا ضد الإمام ويكفروا الإمام، يكفروا الإمام. الإمام شو يسوي وياهم؟ عجيب أخلاق الإمام تجاه هؤلاء، النفسية العظيمة العملاقة تجاه هؤلاء الأشخاص. كان يخطب في المسجد، فقام رجل منهم قال: لا حكم إلا لله، يعني إنكار لحكم الإمام، لا حكم إلا لله، شعار الخوارج. سكت الإمام علي، ثم واصل الإمام حديثه. قام واحد ثاني: لا حكم إلا لله. سكت الإمام علي، وقام ثالث ورابع وخامس. فلما تكاثروا عليه ارتفعت الأصوات، قال: كلمة حق يراد بها باطل، أما إن لكم علينا. سبحان الله، ناس هالشكل اللي يتحجوا المفروض يهددهم بسوي بعمل، لا، يبين حقوقهم. أما إن لكم علينا ألا نمنعكم دخول المساجد لتصلوا فيها، ولا نمنعكم شيئا من الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا، وألا نبدأكم بقتال بحرب ما لم تبدؤونا به. ضمن لهم الحماية الكاملة. أكو واحد يسويه غير علي بن أبي طالب؟ يخطب وقدامه الشكل. مرة من المرات جاءه شخص قال: يا علي، والله لا صليت خلفك ولا أطعت أمرك، ما أصلي وراك ولا أطيع أمرك. إذا يجي واحد يكلم شيخ من عندنا إمام جماعة في المسجد يقول: أنا ما أصلي وراك، شي يسوي للشيخ؟ شي يسوي لجماعة الشيخ؟ والله لا صليت خلفك ولا أطعت أمرك. الإمام يقول: أتناظرني؟ تعال نتناقش، نتناقش، ليش يعني هالموقف عندك؟ قال: آتيك غدا، مو اليوم، أتناقش إياك باكر. قال: انصرف وتعال. خله راح، خلص. بعد أن انتهت معركة النهروان، أصحاب الإمام قبضوا على شخص يقال له أبو العيزار الطائي، كان يبشر برأي الخوارج، ينشر أفكار الخوارج ضد الإمام، هذا كافر، هذا كذا، قبل التحكيم، شك في موقفه، وأراء الخوارج. ألقوا القبض عليه، جابوا الإمام علي. يا أمير المؤمنين، هذا يرى رأي الخوارج وينشره. الإمام قال طيب وش أسوي فيه؟ ما أعمل معه؟ قالوا تقتله يا أمير المؤمنين. قال أقتل من لم يخرج علي؟ ما حمل سيف ضدنا. قالوا تسجنه يا أمير المؤمنين؟ قال أسجنه ولم يفعل جريمة. قالوا طيب إذن وش نسوي فيه يا علي؟ إحنا جوتناه وهو ضدك وكذا. قال دعوه، خلوا سبيله، خلي يتحكى لين يشبع. الإمام علي اللي عنده بصيرة واللي واثق من نفسه ما يترك مبادئ أو قيم لأن واحد يتكلم، خلي يتكلم، خلي يتكلم لين يشبع، دعوه، خلوا سبيله. سبحان الله، أي رجل هذا الرجل، أي قلب هذا القلب. موسى بن طلحة بعد ما انتهت معركة الجمل، وموسى بن طلحة كان في المعركة، صار أسير في السجن في البصرة، وكان شديدا ضد الإمام علي عليه السلام. يوم من الأيام انفتح باب السجن، أين موسى بن طلحة؟ يقول أنا سمعت النداء بعد، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ودعت جماعتي وشنو رأي بعد قتل. جابوني قدام الإمام علي، قال يا موسى بن طلحة قل أستغفر الله وأتوب إليه 3 مرات. قال أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله 3 مرات. قال روح شوف وش لك من أدوات أخذوها منك في الجيش، خذها وروح بيتكم واتق الله فيما يستقبل من أمرك. صدق كذي فشكير، كله روح، خلص روح. عبد الله بن الزبير كان شديدا ضد الإمام علي، خطب في البصرة يقول للناس وناقل كلمة الكفر ليس بكافر، أيها الناس جاءكم الوغد اللئيم علي بن أبي طالب. صار أسير، الإمام علي عليه استدعاه، قال له يا عبد الله تب إلى الله، قل استغفر الله ربي واتوب إليه. تاب إلى الله، خلى السبيل، قوم روح، خلاص انتهى. يعني هذا التعامل، جالس مع أصحابه. مرت امرأة، صاروا الناس يلاحقوها، بعض الجالسين يلاحقوها بنظرهم، فقال عليه السلام أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فأيما رجل نظر إلى امرأة أعجبته فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأته. واحد من المناوئين جالس، قال قاتله الله كافرا ما أفقهه. قدام الإمام يقول هذا كافر، احنا ما نتحمل واحد يقول حكاية بسيطة تجانا. أحد العلماء رحمه الله كان ينقل هالقصة، يقول كان عالم مدرس يدرس بحث عنده، وعنده تلاميذ يدرسهم. ذاك اليوم اجوا وقال خلاص ما يدرس لا. ليش؟ زعلان متأذي. سألوا قالوا مسخن مريض سخونة فيه. ويش القصة؟ جولة ليش خير إن شاء الله. ناقلين له أن واحد من تلامذته امساسر واحد في أذونه يتحكي عليه، ما تحمل ضربته سخونة وهون عن الدرس، لأن واحد من التلامذة لا كاتب منشور لا خاطب خطاب لا متكلم قدام ناس، امساسر واحد في أذونه متحكي على الأستاذ، أستاذه بعد واحد حكي عليه هون عن الدرس وضربت أخونا مسكين. هذا واحد اللي ضعيف نفس، اللي مواثق من نفسه، اللي يريد يفرض هيمنته وآراءه وأفكاره على الآخرين يصح ينزعج. أما اللي واثق من نفسه، اللي واثق من رأيه، خاله يتصايح وسط المسجد، لا حكم إلا لله، قاتله الله كافر ما أفقه، واثق من نفسه، كيف ذنبهم على جنبه، تحملوا مسؤولية كلامهم. هكذا كانت شخصية علي بن أبي طالب مع أم المؤمنين عائشة بعد تلك المعركة العنيفة المؤلمة. الإمام بنفسه يجي يزورها، الإمام بنفسه يجي البيت يتعنى يزورها،
ويتفقد أمورها ويفرض على أخيها محمد بن أبي بكر أن يصاحبها إلى المدينة، يقول له ما أريد أروح معها، يقول له لا أنت أولى أختك روح وياها، ويجيب 20 وقيل 40 امرأة يلبسهن لباس الرجال حتى يرافقن السيدة عائشة إلى المدينة. أي خلق هذا الخلق؟ هذا اللي لازم نأخذ منه درس، درس الرحمة، درس التسامح. وأكثر من ذلك، هذا المجرم الشقي ابن ملجم بعد ما عمل جريمته، الإمام على فراش الموت، على فراش المرض، مع ذلك يوصي: أوصيكم بأسيركم، طيبوا مطعمه ومشربه، ألينوا فراشه، من يجيبوا للبن يجيبوا لطعام يشرب شوية، خذوه لأسيركم. جابوا للبن وشربه الإمام ما بقى شيء، ثم التفت: سبحان الله، لقد شربت اللبن كله ولم أبق للأسير شيء، بالله عليك يا بني خذ له من اللبن مثل ما جئت به إلي. ودوا إلى ابن ملجم، هذا اللي مسويها الجريمة الكبرى مع الإمام ومصر على جريمته، يجيبوه قدام الإمام يقول: ألم أحسن إليك يا عدو الله؟ قال: بلى. فما حملك على ما صنعت؟ قال: يا علي، لقد نقعت سيفي في السم 40 صباح وسألت الله أن يقتل به شر خلق الله. لكن هذا ما أثر على معاملة الإمام. ويوصي حتى بعد وفاته، أيضا يوصي في وصيته الأخيرة لأبنائه: لا ألفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، لا تمثلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذه الليلة هي ليلة الوداع لأمير المؤمنين، ليلة الانتقال من هذا المجتمع الذي عانى منه أمير المؤمنين. اللهم إني مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، أبدلني بهم خيرا أبدلهم بي شرا. تدخل علي ابنته زينب أو أم كلثوم تبكي: بني لا تبكي، كيف لا أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين؟ قال: بني لا تبكي، إنها والله الجنة. يقول محمد بن الحنفية في ليلة 21: أمر علي أن يجتمع كل أبنائه عنده، فأدار عينيه فيهم وسماهم بأسمائهم واحدا بعد الآخر، صار يودعهم: في أمان الله، أستودعكم الله، والله خليفتي عليكم. عهد إليهم بتلك الوصية، توجه إلى الحسنين: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسف على شيء زوي منهما منها عنكما، وقولا للحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم يوصي: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في حج بيت الله الحرام لا تخلوه أبدا ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا أبدا، إلى آخر وصيته. ثم مالت رقبة أمير المؤمنين وصار يكرر لا إله إلا الله، يتشهد الشهادتين ويقول رفقا بملائكة ربي: مرحبا مرحبا، لمثل هذا فليعمل العاملون. وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفة، صاح أولاده وبناته: وأبتاه وإماما. ساعد الله قلب العقيل زينب وأم كلثوم، الشعراء يصورون هذه اللحظات وهذه الليلة المفجعة. محل الأبو في العيد لو جمع أولاده يلبسهم الزين على جاري العادة يرفرف عليهم بالهنا طير السعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعده ايتام وافراحنا راحت وصار العيد في الشايام باكر الناس معيدة واحنا بعزية باكر يا اخوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد بدلة تلبسوها وعلام سود على المنازل علقوها ولا اريد احد من هالبلد يدخل علي. ايها المؤمنون، هذه الليلة ايضا من ليالي القدر. الجمعية الخيرية في صفوة، جمعية الصفا الخيرية، تستنهض همتكم للتعاون معها. مشاريعها الكثيرة وأعمالها الاجتماعية التي تعرفونها، وأفضل ما يسر قلب الإمام، أطلب من الإخوة أن يحافظوا على جلوسهم حتى يعطوا الفرصة لدعم الجمعية وللتعاون معها. الصدقة في رمضان مضاعفة، العطاء أجره مضاعف عند الله، وهذه مؤسسة لكم ومنكم وفيكم، فلا تقصروا جزاكم الله خير. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولايته ومحبته، واجعلنا من السائرين في طريقه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. نظرا لمحدودية الوقت، أرجو أن لا يقصر الإخوة في التعاون مع ما طرحته الجمعية، وأن يؤدوا إن شاء الله واجب الدعم والتعاون مع هذه المؤسسة الرائدة. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.